ننظر إلى لغير وأخواتها. قال المؤلف رحمه الله: والمستثنى بسوى وغير، طبعا بغير وسوى أي وأخواته ولغات سوى، مجرور دائما، مجرور لا غير. طيب الآن الإشكال عندنا أو القضية عندنا ليست في ما بعد غير وما بعد سوى، لأن ما بعدهما مضاف إليه باستمرار، قام القوم غير زيد أو لم يقم غير زيد، فزيد هنا مضاف إليه باستمرار مع غير ومع سوى، لأن غير وسوى هنا ملازمان للإضافة ولا بد فيهما من اسم يضافان إليه، والمستثنى بهما هو المضاف إليه باستمرار. طيب إذن القضية عندنا أصبحت ما عندنا شيء ينصب على الاستثناء. الواقع أن الأحكام هنا أحكام الاستثناء لا تنطبق على ما بعد غير وما بعد سوى، وإنما تنطبق على غير نفسها. غير ماذا أعمل بها الآن؟ غير أنا عرفت أن ما بعدها ملازم للإضافة وهو المستثنى بها، ولكن هي ماذا أعمل بها؟ هل أرفعها؟ أنصبها على الاستثناء؟ ماذا أعمل بها؟ الواقع أن غير تفضل لا ليس حسب موقعها من الإعراب، وإنما يعني عبارة شاملة. نعم لا ليس حسب وقوعها بعد إلا، وإنما عبارة أخرى أوضح. نعم تجرى عليها حالات المستثنى بإلا، يعني غير كلمة غير نفسها التي هي أداة الاستثناء هنا حكمها هي من حيث الرفع والنص هو حكم الاسم الواقع بعد إلا. نعود إلى الحالات التي ذكرناها هنا. إذا كان الكلام تاما موجبا نصبت غير، قام القوم غير محمد. فإذا كان الكلام تاما لكنه منفي، جاز لك في غير نفسها النص أو البدلية أو الإثبات، وإن كان الكلام ناقصا فإن غير حينئذ تعامل أو تسلط عليها العوامل وتعرب بحسب موقعها من الجملة. فالحاصل إذن أن غير وسوى المستثنى بهما مجرور دائما بإضافتهما إليه لأنهما ملازمان للإضافة، أما هما فإنها تجري عليهما الأحكام التي مرت معنا في المستثنى بإلا. المستثنى بإلا تطبق عليه أو تطبق أحكامه وأحواله الثلاث أو الثلاثة على كلمة غير وكلمة سوى. طبعا الفرق بينهما أن غير تظهر عليها الحركات وتقول غير وغير وغيري، أما سوى فإنها من ما تقدر عليه الحركات للتعذر. فإذا المستثنى بسوى وسوى وسواء وغير مجرور لا غير، أما هما يعني هذه العبارة تضاف فإنهما يعاملان معاملة الاسم الواقع بعد إلا بحيث تطبق عليهما الحالات الثلاث التي ذكرناها. ننتقل للمستثنى بعدا وخلا وحاشا. قال: والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره. المستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد وعدا عمرا وعمر وحاشا بكرا وبكر. خلا وعدا وحاشا العبارة التي ذكرتها لكم في البداية، وهي أن هذه الأدوات الثلاث إما أن تكون أفعالا وإما أن تكون حروفا، فما بعدهما إن نصبته فهما أفعال وهو منصوب حينئذ على أنه مفعول به، والفاعل مستتر أو مقدر تقديره قام القوم عدا زيدا أي عدا القائم زيدا، خلا زيدا أي خلا القائم زيدا ونحو ذلك. فإذا نصبت ما بعدهما ما بعد هذه الثلاثة فعلى أنك جعلت هذه الثلاثة أفعال ونصبت ما بعدها على أنه مفعول به، فإن جررت ما بعد هذه الثلاثة فعلى أنك جعلتها حروف جر وما بعدها اسم مجرور بها. يكون لك الخيار متى؟ يكون لك الخيار في الرفع أو عفوا في النصب وفي الجر حينما لا تتقدم ما المصدرية عليه على هذه الثلاثة. فإذا تقدمت ما المصدرية فإنه حينئذ لا خيار لك، وإنما يتعين أن تنصب ما بعد هذه الثلاثة على أنها أفعال، لأن ما المصدرية لا تدخل على خلا وعدا وحاشا حينما تكون حروف. ما المصدرية من خصائص الأفعال، وإذا دخلت على واحد من هذه الثلاثة تعينت فعليته وتعين نصب ما بعده على أنه فعل، وعلى أن الأداة هذه وهي خلا وحاشا فعل، وعلى أن هذا المنصوب مفعول به. فإن لم تدخل ما المصدرية فإنك مخير حينئذ بين أن تنصب ما بعدهما على المفعولية أو أن تجره على أنها حينئذ حروف جر. تقول قام القوم خلا زيدا أو خلا زيد، وجاء القوم عدا زيدا أو عدا زيد، وحاشا زيدا أو حاشا زيد، على أن عدا وخلا أقرب إلى الفعلية وحاشا أقرب إلى الحرفية. ولذلك فالنصب بعدا وحاشا كثير أكثر، والجر النصب بعدا وخلا أكثر، والجر بحاشا أكثر. ولذلك فإن دخول ما المصدرية على خلا وعدا أكثر من دخولها على حاشا، لأن فعلية خلا وعدا أظهر من فعلية حاشا. الحاصل إذن أن خلا وعدا وحاشا من أدوات الاستثناء، وأن ما بعدهما إما أن يرفع على المفعولية وهما فعلان حينئذ أو وهي أفعال حينئذ لأنها ثلاثة، وإما أن يجر على الحرفية وتكون حينئذ حروف جر، إلا أنه تتعين فعلية هذه الأفعال الثلاثة إذا تقدمت عليها ما المصدرية ويتعين نصب ما بعدها حينئذ. فإن لم تتقدم ما المصدرية فإنك حينئذ مخير بين النص وبين الجر. وحيث جر كما قال ابن مالك في خلا وعدا، وحيث جر فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان، وحيث جر فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان، إلا أن تقدم ماء المصدرية عليهما يجعل الفعلية تتعين حينئذ ولا مجال للحرفية، ولا يصح أن تجر بخلا وعدا وحاشا إذا سبقتهما ماء المصدرية. فإن لم تسبقهما فأنت مخير حينئذ بين الجر وبين النصب. نقف عند هذا، ما نريد أن نفصل، لأن يعني نأخذ بعض الأسئلة إن كان هناك شيء. هذا السؤال يعني يتكرر كثيرا في نهاية المطاف، ماذا تنصحنا في دراسة النحو وما هي الكتب التي تصلح لذلك؟ دراسة النحو تحتاج إلى مواظبة وحضور ما أمكن من حلقات التدريس لمادة النحو، والبدء بالكتب الصغيرة ليتدرج الإنسان تدرجا، مثل هذا المتن وبعض شروحه اليسيرة ومثل شرح قطر الندى، ولا مانع من الاستعانة ببعض الكتب العصرية الجيدة التي تصلح للبدايات مثل النحو الواضح وغيره. المهم المواظبة المتابعة وحضور الدروس. هل يكون صاحب الحال مبتدأ أو خبر؟ نعم يجوز ذلك، يعني يجوز أن يقع خبرا كما في نحو هذا صديقي مخلصا، أي حالة كونه مخلصا، فصديقي هنا خبر للمبتدأ الذي هو هذا. ما المراد يقول لو ذكرت أنواع الحال والفرق بين جملة الحال والنعت اتقك الله؟ صحيح أنا صرفت النظر عن أنواع النعت، النعت يأتي مصدر ويأتي جملة وشروط لكل واحدة منها، والحال يأتي أيضا كذلك وشروط لكل منها، لأن يعني لا يتصور أن تأتي على ما باب المنصوبات فقط وهي 15 بابا أن تأتي عليها في أسبوع لو فصلت كل واحد منها. المنصوبات تدرس في سنتين في الكلية، من الصعب أن تحاول في 3 أسابيع أن تدرس كتاب المنصوبات 15 تشكل ثلثه الأخير، وتريد أن تدرس هذا كله في خلال 2 أو 3. نحن ألزمنا أنفسنا بأن يعني نوضح عبارة هذا الكتاب وأن نقف معه، وليس بمقدورنا أن نأتي على تفصيل باب الاستثناء وحده، يعني 10 صفحات لو أردنا أن نقف عنده، وكذلك باب الحال وما فيه من الشروط للحال ولصاحب الحال وأنواع الحال المؤسسة والمؤكدة وما إلى ذلك، يعني الوقت لا يسمح بأكثر من ذلك. ما المراد بالمشتق؟ المراد بالمشتق هو الاسم الذي أخذ من غيره، يعني ليس لفظا جامدا لم يؤخذ من شيء. حينما تقول مثلا قائم، قائم هذه أخذت من قيام، ومنها قام يقوم قياما وقائم ونحو ذلك، هذا معنى كونه مشتق. لكن كلمة مثلا أسد، كلمة أسد هذا اسم جامد، يعني ما أخذ من شيء، وهو اسم علم على هذا الحيوان، فليس له تصاريف كالتصاريف التي لبعض الأشياء المشتقة. هذا كلمة فرق سريع بين المشتق والجامد. درس غدا إن شاء الله هو في موعده بعد صلاة الظهر مباشرة بإذن الله. اشرح قول الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الجنة. فهذا البيت الرسول صلى الله عليه وسلم يظن أنه قال أصدق كلمة قالها شاعر هي كلمة لبيب: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، يعني أن هذه كل ما في هذه الحياة فإنه يعني في الغالب حينما تذكر مثل هذا البيت فإنه يتجه إلى المقدسات والمعبودات والأشياء، كل ما في هذه الأشياء في هذه الحياة مما يمكن أن يعبد أو يقدس أو ينظر إليه نظرة تأليه أو عبادة أو تقديس فإنه باطل، ما كل المعبودات باطلة ما خلا الله سبحانه وتعالى. لماذا لا نجعل الحال يأتي معرفة ونكرة ولا داعي لأن نعتبره معول عندنا يأتي معرفة؟ الواقع أنه ليس الأمر بأيدينا، لسنا نحن الذين نجعل أو لا نجعل، لأن الأمور هذه مقيدة ومرتبطة بكلام وقواعد قعدت. فالعلماء حينما يقولون بأنها تأتي نكرة وما جاء معرفة فإنه يؤول، ليس الأمر أنهم يعني عندهم رغبة في التأويل وفي تكلف التأويل، وإنما هم قرروا قواعد من القرآن ومن الحديث ومن كلام العرب، فتسلم هذه القواعد ولديهم عليها مئات بل آلاف بل عشرات الآلاف من الشواهد. حتى تستقيم هذه الشواهد إذا خرمت بشاهد أو بشاهدين أو نحو ذلك من هذه الأمور، قالوا إن القاعدة أن هذا لا يكون إلا معرفة، فما الذي أخرجه نكرة، فما الذي أخرجه إلى ذلك؟ يؤول بهذا التأويل لكي ينسجم وينساق مع هذه القاعدة ومع هذه النصوص المتكاثرة. أقول كلمة شيوخ صحيح أنها جمع من جموع كلمة شيخ؟ نعم، كلمة شيخ يصح أن تجمع على شيوخ. نعم. يقول نحن بحاجة، السؤال من الأخير، إلى دروس في النحو، وسمعنا بأنك ستقيم درس في هذا المسجد، سيقام الدرس في هذا المسجد مع بداية الفصل، ونرغب يعني أرغب أن يكون بناء على طلبات كثيرة استمرارا وتتميما لدرس سابق بدأته في شرح كتاب أوضح المسالك. استعرضت بعض الأسئلة التي أخذتها معي من درس الأمس، ورأيت أن أبدأ بما رأيته كثيرا من وتكاثرت حوله الأسئلة، وهو ما يتعلق ببعض أحكام الاستثناء أو بعض مصطلحاته. فرأيت من يسأل عن الاستثناء المفرغ، ورأيت أسئلة حول الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. وأنا كما قلت لكم يعني ارتباطنا أو تقيدنا بهذا المثل والرغبة في عدم التفصيل والذي يجعلنا ندور في فلكه إلى حد كبير ولا نمعن في البسط والتوسع. نحن في حديثنا بالأمس عن الاستثناء وعن المستثنى بإلا بالذات، قلنا إن المستثنى بإلا إذا كان الكلام تاما موجبا وجب نصب المستثنى، يجب نصب المستثنى بإلا إذا كان الكلام تاما موجبا. وقلنا إن التام هو ما ذكر فيه المستثنى منه، والموجب هو ما لم يسبق بنفي أو شبه النفي كالنهي والاستفهام ونحوه. وكما في قولك قام القوم إلا زيدا، سواء في ذلك إذا كان الاستثناء متصلا أو كان منقطعا، أم كان منقطعا. الاستثناء المتصل هو ما كان المستثنى فيه من جنس المستثنى منه، قام الطلاب إلا محمدا، محمدا من جنس الطلاب، هذا يستثنى، هذا يسمى استثناء متصل. الاستثناء المنقطع هو ما كان المستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه، كما لو قلت قام القوم إلا حصانا، فالقوم رجال والحصان ليس من هذا الجنس، فهذا يسمى الاستثناء المنقطع الذي يكون فيه المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، يسمى استثناء منقطعا. فإذا كان الاستثناء تام كلام تاما موجبا وجب نصب المستثنى بإلا، سواء كان الاستثناء أو سواء كان الاستثناء متصلا أي المستثنى من جنس المستثنى منه، أو كان منقطعا يعني المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. أما الاستثناء المفرغ الذي سئل عنه، فنحن عبرنا بالأمس عن الاستثناء المنقطع، ليس منقطع وإنما بالاستثناء بالكلام الناقص. قلنا إذا كان الكلام تاما وهو الذي ذكر فيه المستثنى منه، وجب نصب المستثنى بإلا. فإن كان الكلام ناقصا، ما معنى ناقصا؟ الناقص ما هو؟ نعم، هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه. الناقص هو المفرغ، يسمى ناقص ويسمى مفرغ. لماذا سمي ناقصا؟ لأنه نقص منه المستثنى منه فلم يذكر معه. ولماذا سمي مفرغا؟ لأننا ذكرنا أنه إذا حذف المستثنى منه وكان الاستثناء ناقصا فإنه حينئذ يجب أن يكون منفيا، يجب أن يكون غير موجب. فإذا كان كذلك فإن العامل حينئذ يتسلط على ما بعد إلا، فما بعد إلا في الاستثناء الناقص وهو المسمى بالاستثناء المفرغ، ما بعد إلا لا تعمل فيه إلا شيئا، لا تعمل فيه شيئا، وإنما هو يعرب بحسب موقعه من الكلام. فإن كان مسبوقا بفعل فقط رفع على أنه فاعل، وقد ينصب على أنه مفعول، وقد يجر بحرف جر ونحو ذلك. ومن هنا سمي الاستثناء مفرغا لأن العامل تفرغ لنصب المستثنى ولم تعمل فيه إلا شيئا، يعني لم يعمل فيه الاستثناء شيئا. فالاستثناء المفرغ هو الاستثناء الناقص، هو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه. وذكرنا أن أيضا الاستثناء إذا كان تاما لكنه غير موجب فما حكمه؟ ما حكم المستثنى بإلا إذا كان الاستثناء تاما لكنه غير موجب؟ مثل ما قام القوم إلا زيدا، نعم، يجوز فيه الوجهان، الإبدال الإتباع على البدلية مما قبله أو النصب على الاستثناء. وهذا الحكم يسري فيه سواء كان متصلا أي المستثنى من جنس المستثنى منه، أو منقطعا أي المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، إلا أنه تارة يترجح فيه هذا وتارة يترجح فيه هذا. المهم أنا حريص أن أبدأ ببعض المصطلحات التي لم ينبه لها، وهي مصطلح المتصل والمنقطع ومصطلح المفرغ، ونكتفي بهذا. أيضا سأل شخص عن في قوله تعالى ولا مدبرا، ولا مدبرا، قال بأنه هنا ليس هنا منصوب على الحال وليس معرب على أنه مفعول مطلق، وإن كان ولا بمعنى أدبر فهو مؤكد لعامله من حيث المعنى وليس من حيث اللفظ. وقال لماذا أخرجه مع أنه خارج أصلا؟ لأنه ليس مصدرا. الواقع أنا قلت لكم إن المفعول المطلق الغالب فيه أن يكون مصدرا، وليس كل مصدر يمكن أن يكون مفعولا مطلقا. فالمصدر قد يكون مبتدأ وقد يكون خبر وقد يقع في أعاريض أخرى. أما ما نصب منه على المفعولية المطلقة فهو الذي يسمى مفعول مطلق. ولكن المفعول المطلق يعني ليس أيضا يتعين فيه أن يكون مصدرا، فقد يخرج عن المصدرية. فهناك أشياء ذكرها العلماء تنوب عن المصدر في الانتصاب على أنها مفعول مطلق وهي ليست المصادر. يعني قلنا إذن ليس كل مصدر مفعول مطلق، ونستطيع أن نقول ليس كل مفعول مطلق مصدرا أيضا. هذه القاعدة لا بد منها، ليس كل مصدر مفعولا مطلقا وليس كل مفعول مطلق مصدرا. إذن المصدر يخرج يكون غير مفعول مطلق، كما إذا قلت فهمك فهم صحيح فهذا مصدر ووقع مبتدا وخبر، فليس كل مصدر إذن مفعول مطلق. وكذلك ليس كل مفعول مطلق مصدر، وإنما الغالب في المفعول المطلق أن يكون مصدرا. لكن هناك أشياء يقال فيها إنها تنوب عن المصدر في الانتصاب على أنها مفعول مطلق. هناك أشياء كثيرة تنوب عن المصدر في الانتصاب على أنها مفعول مطلق، من ذلك مثلا آلته، كما إذا قلت ضربته صوتا صوتا هنا لو قلت ضربته ضربا لكان مصدر مفعول مطلق، فإذا قلت ضربته صوتا فالآلة هنا نابت عن المفعول المطلق عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق. كذلك العبد قد ينوب عنه كما في قوله تعالى فجلدوهم 80 جلدة، فثمانين هنا منصوب على أنه مفعول مطلق وهو ليس بمصدر. كذلك لفظة كل قد تنوب عنه في الانتصاب على المفعول المطلق وهي ليست بمصدر كما في قوله تعالى فلا تميلوا كل الميل، فلا تميلوا كل الميل. وكذلك بعض ضربته بعض الضرب، بعض قد تنوب، وأشياء أخرى كثيرة عدها العلماء ليس المجال مجال تفصيلها، وإنما أود أن أقول إنه ليس كل مفعول مطلق مصدر وليس كل مصدر مفعول مطلق، ويكفي يعني معرفة هذه القاعدة. ندخل بعد ذلك في موضوع هذا اليوم الذي وقفنا عليه وهو أيضا سأل شخص عن قضية الحال، وأنك ذكرت حدثت عن الحال المفرد، فهل الحال لا تقع إلا مفرد؟ الواقع أن الحال يكثر أن تكون مفردا مثل جاء زيد راكبا، ولكنها أيضا قد تقع ظرفا كما إذا قلت رأيت الهلال بين تحاف يعني شبه جملة، وقد تقع جار ومجرور كما في قوله تعالى فخرج على قومه في زينته، وقد تقع جملة. فالحال إذن تقع مفرد وتقع شبه جملة وتقع جملة، وقد تقع جملة ولكن يشترط في الجملة أن تكون خبرية، فالجملة الطلبية لا يصح أن تقع حال، وأن لا تصدر بما يدل على الاستقبال السين أو سوف، وأن تكون وأن تربط وهذا هو المهم، وأن ترتبط بما قبلها برابط وهو الواو والضمير معا أو أحدهما أي الواو وحدها أو الضمير وحدها، كما في قوله تعالى لئن أكله الذئب ونحن عصبة. ونحن عصبة هنا نحن عصبة الواو واو الحال، والجملة في محل نصب على الحال وارتبطت بالواو. وكما في قوله تعالى خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وهم ألوف هنا أيضا جملة وارتبطت بالضمير وبالواو. فالحاصل أن الجملة قد تقع خبرا لكن بشرط أن تكون خبرية هي ليست طلبية، عفوا قد تقع حالا، الجملة قد تقع حالا ولكن بشرط أن تكون خبرية أي ليست بطلبية، وأن لا تسبق بما يعني بما بحروف حرف من حروف الاستقبال التنفيذ السين أو سوف، وأن ترتبط بضمير بالضمير أو بالواو والضمير معا أو بأحدهما. تفضل يا سامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا. اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع، ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، وإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة.
من المنصوبات التي ذكرها المؤلف هنا اسم لا النافية للجنس أو لا التبرئة كما تسمى، وقد ذكرها هنا، وذكر أيضا أن من المنصوبات اسم إن وأخواتها، وقلت لكم لو تركها اكتفاء بأنها داخلة في باب إن وأخواتها لكان ذلك كافيا، لكنه نص عليها ربما لأن لها بعض الأحكام الخاصة التي يعني رأى أنها بسببها تستحق الإفراد. يقول باب لا، اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار. إذن لا النافية للجنس هنا دخلت معنا في هذا الباب من خلال اسمها، لأن اسمها منصوب، اسمها منصوب، وأما خبرها فمرفوع، فهي بخبرها تدخل في باب المرفوعات لأنه مرفوع، وباسمها تدخل في باب المنصوبات كإن وأخواتها تماما. طبعا إلا أن اسمها يعني لا يحسن أن يعبر عنه بأنه منصوب، لأنه الأصل فيه أنه مبني بناء على الفتح في محل نصب. يقول أن لا تنصب النكرات بغير تنوين. كلمة بغير تنوين هنا إشارة إلى أن القضية إلى أنه بناء على الفتح وليس نصبا حقيقيا، وأنه في محل نصب. إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار. ما ذكره هنا إنما هو بعض الشروط المطلوبة لكي تعمل لا عمل إن، لكي تعمل لا عمل إن، فترفع فتنصب المبتدأ وترفع الخبر لابد فيها من توافر مجموعة من الشروط. منها أولا أن يكون اسمها نكرة، فلا يصح أن يكون اسمها معرفة، فلو كان اسمها معرفة لارتفع، وإما على أنها مهملة وهذا المعرفة مبتدأ، أو على أنها أخت ليس التي مرت الإشارة إليها. ويشترط أيضا أن يكون خبرها نكرة، فلا بد في اسمها أن يكون نكرة ولا بد في خبرها أن يكون نكرة. أقول لا رجل قائم، لا رجل قائم هنا عملت لأن اسمها نكرة ولأن خبرها نكرة. لو قلت لا زيد لم تعمل حينئذ، وجب أن ترفع فتقول لا زيد، لا زيد في الدار ولا عمرو، يجب أن ترفع حينئذ إما على إهمالها أو على إعمالها عمل ليس. ولو قلت لا رجل أخوك فإنه لا يصح حينئذ، لأن اسمها لأن خبرها ليس نكرة وإنما هو معرفة وهو كلمة أخوك، فلا بد في اسمها وخبرها أن يكونا نكرتين. ومن الشروط أيضا التي ذكرها أن يقول إذا باشرت النكرة. ما معنى إذا باشرت النكرة؟ معناه أنه يشترط فيها أن يكون اسمها متصلا بها، أن يكون اسمها متصلا بها، فلا تعمل إذا تأخر اسمها عنها. يعني لو فصلت بينها وبين اسمها بالخبر بخبرها فإنها حينئذ لا تعمل عمل إن، بخلاف إن أقول إن محمدا في الدار فتعمل إذا اتصل اسمها بها، وتقول إن في الدار محمد محمدا أو رجلا، فتعمل إن مع تأخر اسمها عنها. أما لا النافية للجنس فإنها لا تعمل إلا بشرط أن يتصل اسمها بها وأن لا يفصل بينهما بأي فاصل. فلو تقدم الخبر وقلت إن في الدار لا في الدار فحينئذ لا تعمل، وإنما ينبغي حينئذ أن تهمل أو أيضا تكون العاملة عمل ليس. فقوله تعالى لا فيها غول، لا فيها غول، هنا لو تقدمت كلمة غول ربما لعملت فيها لا، ولكن لأنها تأخرت فأهملت حيث تقدم الجار والمجرور الذي هو الخبر، فهي إذن لا بد أن يتصل اسمها بها وأن لا تتكرر. هذه أربعة شروط: أن يكون اسمها نكرة، وأن يكون خبرها نكرة، وأن يتصل اسمها بها ولا يفصل بينهما، وأن لا تتكرر. فقال ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار. فإن لم تباشرها، فإن لم تباشرها وجب الرفع. يعني إن لم تباشر النكرة التي هي اسمها، إن لم تباشر لا بأن تتصل بها اتصالا تاما، فإنه حينئذ يجب الرفع، كما في قوله تعالى لا فيها غول. رفعت غول الآن لأنها انفصلت عن لا النافية للجنس، فإن لم تباشرها وجب الرفع. ووجب تكرار لا، تقول لا في الدار رجل ولا امرأة، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا. نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. إذا لم تباشرها لا، يعني إذا فصل بين لا وبين اسمها النكرة وجب الفصل. أما إذا تكررت لا لكن اسمها متصل بها كما في نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، أول امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. إذن إذا تكررت لا، يقول العلماء إذا تكررت لا وكانت الأولى طبعا النكرة متصلة بها، وكان التركيب مشابها لقولك لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه حينئذ يجوز في هذا التركيب عدة أوجه، بعضهم أوصلها إلى خمسة. فقل لا رجل لا حول ولا قوة إلا بالله بإعمالها إعمال إن في الاثنين، وتقول لا يعني ببنائهما على الفتح معا لا حول ولا قوة على إعمال لا عمل إن في الاثنين، وتعكس فتأتي بالرفع فيهما معا فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله برفع الاثنين على أنها ماذا؟ إذا رفعتهما على أنها إما مهملة أو عاملة عمل ليس، في لا حول ولا قوة يصح لك أن تجعلها كذلك على أنها مهملة أو عاملة عمل ليس، يصح لك أن تبني الأول على الفتح وأن ترفع الثاني لا حول ولا قوة على أن الأولى أخت إن وعلى أن الثانية أخت ليس أو مهملة، ويجوز لك العكس لا حول ولا قوة على أن الأولى أخت ليس أو مهملة وعلى أن الثانية عاملة عمل إن. ويصح لك وجه خامس وهو ليس بالقوي، لا حول بالبناء على الفتح ولا قوة بالنص بالعطف على المحل أو بتوجيهات أخرى، وهذا هو أضعف الأوجه. الحاصل أنك إذا تكررت لا فإنك يبدو لن تخطئ مهما قلت، كل ما قلت هو صحيح، ولكن الأشهر هو لا حول ولا قوة إلا بالله بإعمالها عمل إنا وببنائهما على الفتح. فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. فإن تكررت لا وطبعا باشرت النكرة لا جازت لك الأوجه المذكورة. إذن الحاصل أن لا النافية للجنس تعمل عمل إنا بنصب الاسم أو ببنائه في محل نصب ورفع الخبر إذا تحقق فيها عدة شروط، من أبرز هذه الشروط طبعا هي أكثر من أربعة لكن من أبرزها أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وأن يتصل اسمها بها، وأن لا تتكرر، لأنها إذا تكررت لا يصير الإعمال واجبا وإنما يصير الإعمال حينئذ خياريا. فإن فصلت عن اسمها فإنها تهمل وجوبا كما في نحو لا فيها غوضة. تفضل.
المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والمشبه بالمضاف. فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير.
يقول باب المنادى: المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف. عندنا الآن كما ترى قال كلمة المفرد العلم، المفرد هنا ماذا يراد بها؟ لأنه قال بعد ذلك والمضاف والشبيه بالمضاف، فما المراد بالمفرد هنا؟ نعم، المراد بالمفرد هنا هو لا بالضبط هو يريد به ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، لأن للمضاف وللشبيه بالمضاف أحكاما خاصة، فالمفرد هنا يراد به ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف. إذن معنى ذلك أن كلمة مفرد هنا يدخل فيها المثنى ويدخل فيها جمع التكسير وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، فكله إذا ناديته يطلق عليه اصطلاحا بأنه منادى مفرد، بأنه منادى مفرد. فالمنادى المفرد هنا، وكذلك بالنسبة يعني ممكن أعود عودة يسيرة إلى لا النافية الجنس. لا النافية الجنس أيضا نحن قلنا إن اسمها مبني يبنى على ماذا؟ والواقع أنه يبنى على ما ننصب به، فيبنى على الفتح في مثل لا رجل في الدار، ويبنى على الياء إذا كان مثنى مثل لا رجلين، ويبنى على الفتح إذا كان جمع تكسير لا رجال، ويبنى على الياء إذا كان جمع مذكر سالم مثل لا مسلمين. هنا لا مسلمين في البلد الفلاني مثلا، ويبنى على الكسر إذا كان جمع مؤنث سالم، كما لو قلت لا طالبات لا مسلمات في ذلك المكان. فاسم لا النافية الجنس يبنى على ما ينصب به، وهو إما أن يكون طبعا مفرد يعني ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف فيدخل فيه المثنى وجمع التكسير وجمع المذكر السالم، وإما أن يكون مضاف. وهنا في المنادى نفس الشيء، إما أن يكون مفردا علما والمراد به ما ليس بمضاف ولا شبيه بالمضاف، فكلمة مفرد علم يدخل فيها المثنى المفرد والمثنى والجمع بأنواعه الثلاثة. المفرد العلم والنكرة المقصودة، النكرة المقصودة معناها ما النكرة التي يعني معينة، أنت تقصد يعني شيئا معينا، نكرة متعينة، كما إذا قلت مثلا يا رجل وأنت تتحدث مع رجل معين معروف. النكرة غير المقصودة هي النكرة التي ليست مقصودة، كما يعني إذا جاء أحد يتحدث يعظ الناس أو يخطب وقال مثلا يا غافلا والموت يطلبه، هو لا يحدث شخص معين وإنما عموما، ويمثلون له أيضا في النحو بقولهم مثلا كقول الأعمى وهو واقف في الطريق يريد أن يعبر الشارع يا رجلا خذ بيدي، هو حينئذ لا يقصد رجلا معينا لأنه لا يرى أي رجل. فالنكرة المقصودة هي المراد بها معين، والنكرة غير المقصودة هي المراد بها يعني ما ليس معين. والمضاف، المضاف معروف هو ما أضيف إلى شيء بحيث يصيره مضاف وما بعده مضاف إليه. والشبيه بالمضاف، الشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، أي ما اتصل به ما كان بعده مرفوعا له أو منصوبا أو نحو ذلك من الأمور التي يتم بها المعنى كتمام المعنى بالمضاف إليه. النداء لصفة عامة، النداء لصفة عامة هو طلب الإقبال يعني في المدلول اللغوي، لكنه في المدلول الاصطلاحي ما تعريف النداء اصطلاحا أي في كتب النحو، النداء اصطلاحا هو طلب الإقبال بياء أو إحدى أخواتها من حروف النداء، هو طلب الإقبال بياء أو بإحدى أخواتها من حروف النداء. طبعا الأشياء التي حروف النداء أشهرها ياء، هي الأشهر مثل يا محمد، وقد يكون النداء بالهمزة مثل أمحمد أقبل، وقد يكون بأي مثل أي محمد تعال، وقد يكون بياء تدخل عليها الهمزة مثل أيا محمد، وقد يكون بواء مثل ومحمد أو نحو ذلك، وإن كانوا يقصرون المنادى بالواو على ما كان للندبة وهو ما كان فيه توجع أو تفجع أو نحو ذلك. المنادى خمسة أنواع، ونحن الذي دخل هنا في باب المنصوبات ما هو الذي دخل في باب المنصوبات قال المؤلف: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل إذا أردت رجلا معين. والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، وهي النكرة غير المقصودة مثل يا غافلا والموت يطلبه، المضاف مثل يا عبد الله يا عبد الرحمن يا أبا محمد يا أبا علي، والشبيه بالمضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه مثل يا حميدا فعله، يا طالعا جبلا، يا رؤوفا بالعباد، يعني ما اتصل به شيء بعده وتعلق به كأن يكون فاعلا له يا حميدا فعله، أو مفعولا له يا طالعا جبلا، أو متعلق به بجار ومجرور نحوه يا رؤوفا بالعباد يا رؤوفا بالمساكين. ما كان كذلك فإن المنادى فيه يكون منصوبا، ومن هنا دخل النداء في باب المنصوبات. وإن كان المنادى بصفة عامة سواء بني على الضم أو كان منصوبا فهو في محل نصب، لأن طيب ما الذي نصب المنادى؟ يعني ما الذي جعل المنادى ينصب حينما تقول يا غافلا والموت يطلبه؟ كيف نصب المنادى هنا؟ ما الذي نصبه؟ ناصب المنادى بصفة عامة، حتى حينما تقول يا زيد أو يا محمد أو يا محمدون أو يا محمدان فهو هنا مبني على الضم في محل نصب. لماذا كان في محل نصب؟ من يعرف؟ نعم، كأنه مفعول بالصحيح، ولذلك يقولون بأنه منصوب بياء لأنها نابت مناب الفعل أدعو، فكأنك قلت أدعو محمدا أو أنادي الغافل أو أنادي عليا، فهو منصوب بياء، وليست هي تنصب لأنها حرف، ولكن على أنها نائبة مناب الفعل الذي هو أنادي أو أدعو أو نحو ذلك، فهو إذن يكاد يكون ملحقا بباب المفعول به، فهو منصوب في التقدير على المفعولية، منصوب في التقدير على أنه مفعول به، لأن التقدير أنادي محمدا أو أدعو محمدا، فدخل من هنا من باب المنصوبات، فهو يعني يكاد يكون ضمن أبواب المفعولات، بل يكاد يكون ملحقا بباب المفعول به، لأنه في الواقع منصوب على أنه مفعول به بهذا الفعل المقدر الذي نابت عنه يا أو إحدى أخواتها. فإذا المنادى بأنواعه الخمسة، وهي المفرد العلم مثل يا محمد ويا محمدان ويا محمدون ويا هندات ويا هنود ويا زيدون ويا زيود، يعني سواء كان مفرد أو مثنى أو جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم أو جمع تكثير، فإنه داخل في قوله إذا كان علما مفردا، أي ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف. فإذا كان المنادى علما مفردا فإنه يبنى على الضم دائما في محل نصب، تقول يا محمد ويا محمدون ويا هندات ببنائه على الضم في محل نصب. هذا هو النوع الأول، المفرد العلم بأنواعه أي المثنى والجموع بأنواعها يبنى على الضم في محل نصب. الثاني النكرة المقصودة، النكرة المقصودة أي التي معينة، أنت حينما تقول يا رجل إذا كنت تعني رجلا بعينه وبذاته فكأن تعينه هنا رقاه إلى مستوى العلمية، فصار حكمه حكم العلم، صار حكمه حكم العلم في أنه يبنى على الضم أيضا، فتقول يا رجل اتق الله اعمل كذا وكذا إذا كنت تخاطب تتكلم مع رجل معين. فالنكرة المقصودة التي يراد بها معين أيضا تأخذ حكم العلم في النداء في أنها تبنى على الضم في محل نصب. أما أنواع النداء الثلاثة الباقية وهي النكرة غير المقصودة، نكرة لا تريد معينا، يا غافلا والموت يطلبه، يا رجلا خذ بيدي لمن لا يقصد رجلا بعينه، أو كان هذا وهذا يراد وهذا هو النكرة غير المقصودة، أو المضاف وما أكثر نداء المضاف مثل يا عبد الله، يا عبد الرحمن، يا أخ العرب، يا أبا فلان، يا أبا علي، يا أخا محمد ونحو ذلك، كله يكون منصوبا حينئذ. طبعا المضاف منصوب، أما المضاف إليه فإنه يكون مجرور بالإضافة حينئذ. والنوع الرابع وهو ما كان شبيها بالمضاف. الشبيه بالمضاف ما المراد به؟ المراد به هو المنادى الذي اتصل به شيء تم به معناه، كما اتصل بالمضاف مضاف إليه تم به معناه. يعني هذا سمي مضاف وهذا سمي شبيه بالمضاف. لماذا سمي بالشبيه بالمضاف؟ لأنه اتصل به شيء تم به معناه، كما اتصل بالمضاف المضاف إليه الذي تم به معناه. والمراد بالشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، كما في يا حميدا فعله، يا طالعا جبلا، يا رؤوفا بالعباد. هذه ثلاثة، الأول اتصل به فاعل تم به معناه، والثاني اتصل به مفعول تم به معناه، والثالث اتصل به جار ومجرور تعلق به. فالمنادى إذا كان كذلك شبيها بالمضاف فإنه أيضا ينصب ويكون ثالثا للمنصوبات. إذن أنواع المنادى الخمسة: اثنان يبنيان على الضم في محل نصب، وثلاثة تكون منصوبة، والمنادى ملحق بالمفعول به، لأنه كما ترون ينصب كما ينصب المفعول به، وينصب بفعل محذوف مقدر نابت عنه يا. نعم كيف إيه؟ هذه التي تكون وصلة كما يقولون، يؤتى بها وصلة لنداء ما فيه أل، يا أيها الناس، يا أيها الرجل، يا أيها، وهو حينئذ يكون مرفوع لأنه يكون معامل معاملة الاسم المفرد إذا كان علما لأنه معرف معرفة.
باب المفعول من أجله. وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك.
باب المفعول له. المفعول له ماذا يسمى؟ يسمى بالمفعول له، ويسمى بالمفعول لأجله، ويسمى بالمفعول من أجله. فقال فيه المؤلف: باب المفعول من أجله أو المفعول له هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. حينما تقول مثلا زرتك ابتغاء الأجر، هو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. ابتغاء الأجر هنا مفعول لأجله منصوب، جاء بيانا لسبب الفعل. الفعل ما هو؟ هو الزيارة، زرتك. أنا زرتك لماذا؟ طلبا للأجر، أو رغبة في الخير، أو ما إلى ذلك، أو ابتغاء معروفك أو نحو ذلك. فإذا كان يعني كذلك فإنه يكون مفعول لأجله. ولا بد في المفعول لأجله من أمور: أولا أن يكون مصدرا، فالمفعول لأجله لا يمكن أن يكون غير مصدر، ولذلك لا يصح أن تنصب على المفعول لأجله الأسماء التي ليست مصادر. كما إذا قلت مثلا جئتك المال، يعني لا يصح أن تقول جئتك المال على أن المال مفعول لأجله، أي وأنت كأنك تريد جئتك لأجل المال، لأن المال ليس مصدر جئتك العسل أو جئتك السمنة، وإنما تقول جئتك لأجل المال، أو جئتك للمال، أو جئتك لأخذ العسل أو للعسل أو للسمن أو نحو ذلك. فلا بد فيه أن يكون مصدرا، فإن لم يكن مصدرا فإنه لا يصح أن ينصب على أنه مفعول لأجله. ولا بد فيه أن يكون قلبيا. ما معنى قلبيا؟ المصادر القلبية هي من الأمور التي تكون ليست من أفعال الجوارح، وإنما من المعاني، من الأمور القلبية، كالرغبة والرهبة والمحبة والرجاء والخوف وما إلى ذلك. يعني ليست أشياء تكتسب يعني بأفعال الجوارح، بخلاف مثلا القراءة، الأكل، الشرب وما إلى ذلك. فلا يحتقل جئتك رغبة في الخير، هذا يصح، لكن جئتك قراءة للكتاب لا يصح، لأنه مصدر ليس قلبي. أو جئتك أكلا للطعام لا يصح أن ينصب، لأنه ليس قلبيا، وإنما تقول جئتك لقراءة الكتاب أو لأكل الطعام، فتجره حينئذ باللام. فإذا لم يكن مصدرا، أو كان مصدرا لكنه ليس قلبيا، أي ليس من أفعال القلوب وأعمال القلوب، وإنما من أعمال الجوارح، فإنه لا ينصب على أنه مفعول لأجله. كذلك يشترط فيه أن يكون علة لما قبله، لا بد فيه من التعليل أن يكون علة لما قبله، وإلا فإنه لا يسمى مفعول لأجله ولا يسمى مفعول له حينئذ. إذا نصب وهو ليس مفيدا للعلة فإنه لا يكون كذلك. ويضيفون أيضا بعض الشروط، وهي يعني في الواقع أنها في الغالب المفعول لأجله لا يخرج عنها. يقولون أن يتحد مع عامله في الوقت، يعني جئتك رغبة، المجيء والرغبة وقتهما واحد، جئتك راغبا الآن في الخير أو في الأجر، فهما متحدان في الوقت، ولا بد أن يتحدا في الفاعل أيضا. فلا تقول جئتك رغبة فيه، فأنا الذي جئت وأنا الراغب، ولكن يعني لا يصح أن تقول جئتك محبتك إياي، يعني أنا الذي جئت وأنت المحب، وإنما جئت محبة فيك، يعني أنا الذي جئت وأنا الذي أحب. فينبغي أن يتحد في الفاعل. فإذا اختل واحد من هذه الشروط، فما الحكم؟ الحكم أنه حينئذ يجر بأي واحد من حروف الجر التي تتناسب مع المثال ومع الصيام. طيب، المفعول لأجله إذا اتفقت تحققت فيه كل هذه الشروط، فهل يجب وجوبا أن ينصب على أنه مفعول لأجله أو أن ذلك جائز؟ الواقع أن نصبه على أنه مفعول له ومفعول لأجله ليس واجبا، وإنما إن تحققت الشروط جاز لك أن تنصبه على أنه مفعول لأجله، وإن لم تتحقق لم يجز لك ذلك. ولكن إن تحققت فإن نصبك له أمر جائز وليس واجبا، فيصح أن تنصبه فتقول جئت رغبة، ويصح أن تجره باللام حتى مع تحقق الشروط فتقول جئتك للرغبة في الأجر أو للرغبة فيه. فيعني النصب مع تحقق الشروط ليس واجبا، وإنما هو جائز، إلا أنه تارة يكون النصب أكثر وتارة يكون الجر أكثر إذا تحققت الشروط، وذلك باختلاف أنواع المفعول لأجله. لأن المفعول لأجله لا يخلو إما أن يكون مقترنا بألف، وإما أن يكون مضافا، وإما أن يكون مجردا من أل والإضافة. هذه ثلاث صور. طيب، ما حكمه من حيث النصب على المفعول لأجله أو الجر بمن أو باللام بالنسبة لهذه الصور؟ إذا استعرضناها واحدا واحدا وجدنا أن المقترن بأل نصبه على المفعول لأجله ليس كثير، وإنما الكثير أن يجر بالحرف. فالرغبة مثلا تقول جئتك الرغبة في الأجر، هنا منصوب على المفعول لأجله وهو جائز، ولكن الكثير والأولى فيه إذا كان مقترنا بأل أن يجر بالحرف فتقول جئتك للرغبة في كذا. ويقل نصبه على المفعول لأجله إذا كان مقترنا بأل، كما في قول الشاعر: لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. لا أقعد الجبن، الجبن ما موقع من الإعراب؟ الجبن هنا منصوب على أنه مفعول لأجله أو مفعول له. هل نصبه هنا وهو مقترن بأل كثير أو قليل؟ قليل. الأولى إذن أن يقول ماذا؟ لا أقعد للجبن، أو أي من أجل الجبن، لا أقعد من أجل الجبن أو بسبب الجبن عن الهيجاء، أي لا يردني الجبن والخوف عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء، ولو كان الأعداء كثيرين فإن الجبن لا يمنعني. إذن فإنني لست بجبان، لأنني لا يمكن أن يقعدني الجبن، معنى ذلك أن الجبن غير موجود فيه. فقوله لا أقعد الجبن نصبه على المفعول لأجله مع اقترانه باللام، وهذا قليل. والكثير فيه إذا كان مقترنا بالألف واللام أن يجر بأحد الحروف. وإن كان مضافا، إذا كان مضافا فإنه يجوز فيه الوجهان جوازا متساويا، يعني أنت مخير وليس فيه وليس أحد الوجهين أضعف من الآخر. فإذا كان المفعول لأجله مضافا جاز لك أن تنصبه على المفعولية على أنه مفعول لأجله، وجاز لك أن تجره بحرف الجر المناسب وهو من أو اللام. كما إذا قلت مثلا زرتك ابتغاء معروفك، زرتك ابتغاء معروفك، ابتغاء هنا مفعول لأجله مضاف، ومعروفك مضاف إليه. فإذا كان كذلك فما الحكم؟ لك أن تنصبه فتقول زرتك ابتغاء معروفك، ولك أن تجره باللام فتقول زرتك لابتغاء معروفك. فإذا كان مضافا فإنه يتساوى فيه الوجهان، النصب على أنه مفعول له أو لأجله، والجر بمن. وإن كان مجردا من أل والإضافة فإنه يكون عكس الأول، يكون عكس المقترن بأل، أي أن الكثير فيه حينئذ النصب، الكثير فيه حينئذ النصب على أنه مفعول لأجله، وجره بأحد الحروف أقل. كما إذا قلت جئتك رغبة، أو جئتك أملا، أو جئتك طمعا، أو زرتك خوفا من غضبك، أو زرتك أملا في مودتك، أو زرتك طمعا فيما عند الله أو في دعائك أو نحو ذلك. فإذا كان مجردا من أل والإضافة مثل رغبة أو خوفا أو أملا أو طمعا أو نحو ذلك، فإن الأكثر فيه أن ينصب على أنه مفعول لأجله، ويقل جره حينئذ. فالحاصل أنه إما أن يكون مقترن بأل وهذا نصبه قليل وجره كثير، وإما أن يكون مجردا من أل والإضافة وهذا عكس الأول، أي نصبه كثير وجره قليل، وإما أن يكون مضافا وهذا يتساوى فيه الوجهان، النصب وعلى المفعولية أو الجر بأحد حروف الجر المناسبة.
باب المفعول معه، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة.
المفعول معه عرفه المؤلف هنا رحمه الله بقوله هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. فالمفعول معه إذن هو اسم فلا يكون غير ذلك، وهو فضلة ولا ينبغي أن يكون عمدة لا يستغنى عنه ولا يصح حذفه من الكلام، وأن ينبغي تال لواو ينبغي أن يقع بعد واو، هذه الواو بمعنى مع لا بد أن تكون بمعنى مع، وهذه الواو تالية أيضا أي واقعة بعد جملة، هذه الجملة فيها فعل أو فيها اسم فيه معنى الفعل وحروفه. يعني هذا من التعريفات الجيدة والدقيقة له، وهو أنه اسم فضلة تال لواو بمعنى مع تالية أو مسبوق كما ترى تالية لجملة لابد أن يكون مسبوق بجملة، فلو كان مسبوق باسم مفرد لا يمكن أن يعرب مفعول معه، تالية لجملة، هذه الجملة مشتملة على فعل أو مشتملة على اسم فيه معنى الفعل وحروفه. مثلا إذا قلت سرت والنيلة، هنا عندنا النيلة اسم فضلة تالي الواو بمعنى مع أي مع النيل، وتالية لجملة وهي سرت، وهذه الجملة فيها فعل وهو سارة، وفعل وفاعل طبعا يتكون منهما جملة، أو فيها اسم فيه معنى الفعل وحروفه، مثل لو قلت أنا سائر، أنا سائر والنيلة، عندنا أنا سائر جملة اسمية اشتملت على اسم يعمل عمل فعله وهو اسم الفاعل سائر، وهو متضمن لمعنى الفعل سارة ولبعض حروفه وهي السين والألف والراء ونحوها. فسرت والنيلة أو أنا سائر والنيلة هذان مثالان تحققت فيهما الشروط أو ضابط المفعول معه. إذا كان كذلك فإنه يصح لك في حينئذ فيه أن تنصبه على المفعول معه. ولكن هل النصب على المفعول معه في الاسم الواقع بعد الواو هنا هل هو واجب أو جائز؟ الواقع أنه يعني ولماذا لا يمكن أن يعطف عليه عطفا فيعامل معاملة المعطوف؟ الواقع أنه هذا الاسم الواقع بعد النيل تارة عفوا الاسم الواقع بعد الواو تارة يتعين فيه أن يكون مفعول معه. متى ذلك؟ إذا لم يصح العطف أصلا، وتارة يتعين فيه أن يكون معطوف ولا يصح أن ينصب على المفعول معه، وذلك إذا امتنع الاستغناء عنه، لأنه هو لا بد أن يكون فضله استغنى عنه، وتارة يجوز الوجهان. فأنت حينما تقول جاء مثال المؤلف هنا جاء الأمير والجيش، هل فيه مانع هنا من العطف؟ ما عندنا مانع من العطف، فلك أن تقول جاء الأمير والجيش فتنصب الجيش على أنه مفعول معه، ولك أن تقول جاء الأمير والجيش فيرفع الجيش على أنه معطوف حينئذ. ومثله لو قلت جاء زيد ومحمد، إذا يعني كان إذا جاء معا بحيث صارت الواو بمعنى معا، فلك العطف ولك المفعول معا. تارة لا يصح العطف وإنما يجب المفعول معه، وذلك إذا امتنع التشريك، إذا امتنع العطف. إذا قلت مثلا مات زيد وطلوع الشمس، طلوع الشمس هنا طلوعا، هل يتعين فيه أن ينصب على المفعول معه أو يجوز فيه أن يكون معطوف؟ هل يصح فيه العطف حينئذ؟ نعم. العطف ما معناه؟ العطف معناه الاشتراك في الفعل، جاء زيد وعمر اشتركا في المجيء. العطف معناه التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الفعل المتقدم، حضر محمد وعلي. فإذا امتنع التشريك كما في مات زيد وطلوع الشمس، لأن طلوع الشمس لم يمت مع زيد، وإنما طلوع الشمس هنا مفعول معه منصوب، أي مات مع هذا الوقت، يعني مع طلوع الشمس تزامنا في الوقت ولم يتزامنا في الفعل، فهنا يتعين المفعول معه لأنه يمتنع التشريك حينئذ. لو جئنا بمثال آخر، إذا قلت مثلا اشترك زيد وعمر، هنا هل يصح النصب على المفعول معه في عمر؟ لا يصح. لماذا؟ نعم، لأن الواو عاطفة هنا. طيب لماذا لا يصح المفعول معه؟ لماذا يتعين العطف هنا؟ نعم، لأن المفعول معه فضلة يصح الاستغناء عنه، لكن هنا اشترك زيد وعمر، هل تستطيع أن تستغني عن المعطوف؟ إذا قلت اشترك زيد، هذا الكلام صحيح، اشترك من الأفعال التي تقتضي اثنين، كل منهما عمدة حينئذ، اشترك زيد وعمر هما متساويان في هذا الأمر، فلا يصح الاستغناء عن الثاني. فإذا لم يصح الاستغناء عن الثاني فإنه حينئذ لا يصح نصبه على المفعول معه، لأن المفعول معه فضلة يجوز الاستغناء عنه. لو قلت مات زيد بدون وطلوع الشمس فصح، كلام مفهوم صحيح مات زيد، لكن إذا أردت أن تؤتينا الوقت بدقة قلت وطلوع الشمس، لكن اشترك زيد لا تصح، اشترك زيد، اختصم زيد لا يصح، لأن الاختصام والاشتراك والتشارك هذه تقتضي اثنين، فكلاهما عمدة فلا يصح حينئذ النصب على المفعول معه. إذن يعني هذا ضابط يذكر لكم قضية المفعول معه. أولا لابد أن يكون اسما، لا يصح أن يكون فعل. لا تقل لا تأكل السمك وتشرب اللبن، تشرب منصوب على أنه مفعول معه، لأن هذا فعل مضارع، والمفعول معه يفترض فيها أن يكون اسم، ولا بد أن يكون فضلة. فلو كان يعني يصح الاستغناء عنه، فإن امتنع الاستغناء عنه بأي أمر فإنه لا يصح حينئذ. وأن يكون تاليا للواو، فلو جئت بدلا منها مع لا يعرب مفعول معه، وأن تكون هذه الواو بمعنى مع، لو كانت واو حالية أو نحو ذلك فإنه لا يصح. وأن يسبق بجملة، بجملة لو سبق بمفرد، لو قلت كل رجل وضيعته، هنا لا يصح وضيعته أن تنصب على أنها مفعول معه، لأنه لم يسبق بجملة وإنما سبق بمضاف ومضاف إليه، والمضاف والمضاف إليه ليس جملة. أو محمد وضيعته لا يصح حينئذ، فلا بد أن يكون مسبوقا بجملة، هذه الجملة فيها شيء يعمل فيه، إما فعل أو اسم بمنزلة الفعل ومشتمل على حروف. وانظر حينئذ انطبقت هذه الشروط، انظر حينئذ للمعنى، فتارة ترى أنه يتعين المفعول معه لأن العطف ممتنع، وتارة ترى أنه يتعين العطف لأن المفعول معه ممتنع، وتارة تجد أنه يجوز الأمران حينئذ. ومع ذلك هنا الآن هو مفعول، هو مفعول معه أصلا. كلمة فضلة وكلمة عمدة ليس المراد بها يعني حسب مراد السامع أن كل كلام يحتاجه منك السامع إذا سألك يعتبر عمدة، لا يعتبر عمدة وإن كان يحتاجه السامع. العمدة هو ما لا يقوم الكلام إلا به كالفاعل والمبتدأ والخبر فقط، أما ما عداه من الفضلات فيسمى فضلة لأنه يتكون بدونه جملة مفيدة، لكن هل السامع الآن محتاج له أو ليس محتاج له، هذه ما لها علاقة بكون فضلة أو كون عمدة. تفضل.
وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك.
طبعا خبر إن، نحن حينما تحدثنا عن كان قلنا إنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، فتحدثنا عن خبرها. وحينما تحدثنا عن إن في المرفوعات قلنا الأولى ترفع الاسم وتنصب الخبر، والثانية قلنا إنها تنصب الاسم وترفع الخبر، فتحدثنا عن ذلك هنا. وحينما تحدثنا عن التوابع في باب المرفوعات أشرنا إلى أن التابع هو ما يتبع ما قبله في الإعراب، فإن كان المتبوع مرفوعا رفع التابع، وإن كان المتبوع منصوبا نصب التابع، وإن كان المتبوع مجرورا جر التابع. سواء كان هذا التابع نعت أو عطف بيان أو عطف نسق أو توكيد أو بدل فإنه يتبع ما قبله في إعرابه. تفضل.
باب مخفوضات الأسماء. المخفوضات ثلاثة: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وبحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، وبواو رب وبمن ومنذ. وأما ما يخفض بالإضافة فنحن قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يخفض باللام نحو غلام زيد، وما يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد وما أشبه ذلك.
الآن دخل في باب المجرورات والمخفوضات، والواقع أن بالنسبة للمنصوبات ترك شيئا يذكره العلماء أحيانا ضمن المنصوبات وهو ليس بالكثير، وهو ما يسمى بالمنصوب على نزع الخافض. الذي يسمى بالمنصوب على مزح الخاطب، أي أنه منصوب لكنه ليس له ناصب، وإنما هو في الواقع مجرور، لكن لما نزع منه حدث منه حرف الجر حينئذ انتصب، فقيل إنه منصوب على نزع الخاتم. يمثلون له بقوله تعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، واختار موسى قومه، فهي على أن المراد واختار موسى من قومه 70 رجلا، واختار موسى من قومه، فقومه هنا نصبت على نزع الخاتم، أي أنه حذف منها حرف الجر فانتصبت، وهذا يسمى بالمنصوب على نزع الخاتم، وهو ليس بالكثير. أما باب المجرورات فالجر لا يخلو بحال من الأحوال، إما أن يكون لأحد حروف الجر، وقد سبقت الإشارة إليها في أول الكلام، وإما أن يكون بالإضافة، وإما أن يكون بالتبعية، لأن كما قلت التابع للمجرور مجرور أيا كان. فالمجرور بحروف الجر هو ما جر بأحد حروف الجر 20 التي سبقت الإشارة إليها، وجمعها ابن مالك في قوله: هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي واو وتاء والكاف والباء ولعل ومتى. هذه 20 حرفا طبعا فيها كلام، فيها شيء مختلف فيه، وفيها شيء يعني لغات لبعض العرب مثل كي ولعل ومتى ونحو ذلك، لكنها يعني كل هذه الحروف 20 سمع الجر بها، منها 3 ذكرت في باب الاستثناء وهي خلا وعدا وحاشا، ومنها 3 مختلف فيها وهي لعل وكي ومتى، وبقي 14 حرفا متفق عليها ومعروفة. والمؤلف هنا ذكر أشار إلى واو ربا، الواقع أن واو ربا يعني لا تفرد عادة وحدها، وإنما يقال الجر بربا، ثم يقال بأن ربا من حروف الجر التي يجوز أن تجر وهي محذوفة، تجر وهي محذوفة بعد الواو، كما في قوله: وليل كموج البحر وجيش كجنح الليل، أي ورب ليل ورب جيش، وتجر وهي محذوفة بعد الفاء، وتجر وهي محذوفة بعد ثم، وتجر وهي محذوفة أيضا بدون شيء من ذلك. فواو ربة الواقع ليست حرفا مستقلا عن ربة، وإنما الجر بربة، سواء كانت ربة ظاهرة أو كانت محذوفة، وربة تختص من خصائصها أنها تجر وهي محذوفة، ولذلك بقوله: أما المقصود بالحرف هو ما يقصد بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، أو بواو رب وبمذ ومنذ. طبعا مذ ومنذ يجران، وإن كان ما بعدهما مجرور فهما حرف جر، وإن كان ما بعدهما مرفوع فهما حينئذ يرفع على الابتداء أو على الخبرية أو تقدير آخر. فواو رب في الواقع ليست حرفا مستقلا، وإنما هي الجر ليس بها، وإنما الجر برب محذوفة بعدها، وإلا فإننا قد نقول أيضا فاء رب، ونقول ثم رب وما إلى ذلك، فذكر رب يكفي عن إيراد ما يسمى بواو رب. هذا بالنسبة للجر بالحروف. أما الجر بالإضافة فذكر أنه نوعان، والواقع أنه لا أكثر من ذلك، قالوا: أما ما يحفظ بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: ما يقدر باللام وما يقدر بمن، فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساد وخاتم حديد. الواقع أن الإضافة يقول العلماء أنها تارة تكون على معنى في، وتارة تكون على معنى من، وتارة تكون على معنى اللام، وترتيبها هذا حسب القليل، فأقلها أن تكون على معنى في، ويليه أن تكون على معنى من، وأكثرها وأوسعها أن تكون على معنى اللام حينئذ. متى تكون على معنى في؟ تكون على معنى في إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف فإن الإضافة حينئذ تكون على معنى في، وهذه ليست كثيرة، كما في قوله تعالى بل مكر الليل، بل مكر الليل، هنا مكر مضاف والليل مضاف إليه، هل هي على معنى اللام؟ ليست مثل غلام زيد أي غلام لزيد، وليست على معنى من مثل باب ساج أي باب من ساج، وإنما هي على معنى في، لأن المضاف إليه ظرف للمضاف، لأن المكر حصل في الليل، فالليل ظرف ووعاء للمضاف هو المكر، والتقدير حينئذ مكر في الليل. النوع الثاني أن تكون على معنى من، وهذه لا بأس بكثرتها، ويشترط فيها أن يكون المضاف جزء من المضاف إليه، أي أن يكون من مادة واحدة، كما إذا قلت هذا باب حديد، وهذا خاتم فضة، وهذا ثوب قطن، فالثوب من القطن والخاتم من الحديد والباب من الخشب أو من الساج، فهي على معنى من، لأن المعنى هذا باب من خشب وهذا خاتم من فضة وهذا ثوب من قطن أو من حرير أو من صوف أو نحو ذلك. فإذا كان المضاف جزء أو بعض من المضاف إليه أو من مادته فإن الإضافة حينئذ تكون على معنى منه، إن لم يكن ظرفا له ولا جزءا منه فهو النوع الثالث، لأنه هو الكثير الواسع وهو الذي على معنى له، كتاب محمد أي كتاب لمحمد، غلام زيد أي غلام لزيد، حصير المسجد أي حصير للمسجد ونحو ذلك. فالإضافة إذن على ثلاثة أنواع، أقلها أن تكون بمعنى في، وهو ما كان المضاف إليه ظرف المضاف، وأوسطها أن تكون بمعنى من، وهو ما كان المضاف إليه أو ما كان المضاف جزء أو بعض من المضاف إليه، مثل باب خشب وباب حديد وخاتم فضة وثوب صوف ونحو، وأكثرها أن تكون على معنى اللام، وهي التي ليست على معنى في وليست على معنى من. الثالث ما كان مجرورا بالتبعية، الأول ما كان مجرورا بحرف الجر وانتهى، وما كان مجرورا بالإضافة وانتهى، وما كان مجرورا بالتبعية، ويراد به ما ذكرنا من ما أشرنا إليه من التوابع. فالتابع إذا كان مجرورا أو المتبوع إذا كان مجرورا فإن تابعه حينئذ يجر بهذه التبعية، سواء كان نعتا أو عطف بيان أو عطف نسق أو توكيد أو بدلا. وقد اجتمعت هذه الأمور الثلاثة، الجر بالحرف والجر بالإضافة والجر بالتبعية في البسملة، في قولك بسم الله الرحمن الرحيم فيها الجر بالحرف، كلمة اسم مجرورة بالباء، لأن التقدير أبدأ باسمي، فالباء حرف جر واسم اسم مجرور بالباء، واسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، فهذا جر بالإضافة. الرحمن صفة ونعت، والرحيم أيضا صفة ونعت آخر للفظ الجلالة، فهو تابع. إذن عندنا الجر بالحرف باسم، وعندنا الجر بالإضافة الله لفظ الجلالة، وعندنا الجر بالتبعية على النعت الرحمن الرحيم. وبهذا ينتهي الكتاب، ونحمد الله على ما يسر وأعان، ونسأله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في النوايا والأقوال والأعمال، وأن ينفعنا بما سمعنا وقلنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول يتبعون أحسنه، وأن يدخر جلوسنا في هذا المكان متحدثين ومستمعين في موازين أعمالنا يوم القيامة. وإذا كان هناك بعض أسئلة ننظر في سؤال أو سؤالين حسب. من أجل التدرس في دراسة النحو، ماذا تنصح بقراءته بعد التحفة؟ وما رأيك في قراءة قطر الندى وصرح بن عقيل وصرح بن هشام؟ التدرج هو يعني ما ذكرته، بعد التحفة يحسن أن تأخذ شرح قطر الندى، ويمكن أن تستعين ببعض الكتب الحديثة كما ذكرت الأمس، مثل النحو الواضح ونحوه، وإذا انتهيت منه فأخذ شرح بن عقيل، لأنه من الكتب أيضا الواسعة السهلة، ثم تترقى من ذلك إلى شرح ابن هشام وغيره من المطولات. قلت إن المفرد العلم يبنى على الضم دائما، هو صحيح، يعني هو سبق لسان، هو يبنى دائما، لكن على ماذا؟ يبنى على ما يرفع به ليس على الضم، لأني قلت يعني يا محمد ويا محمدان ويا محمدون ويا هنود ويا هندات، فهو يا هندات فهو يبنى على ما يرفع به إما الضمة أو الألف أو الواو. ذكرت أن اسم لا يبنى على ما ينصب به، بينما في المسألة تفصيل، أنا في الواقع ما يعني ما دخلت في التفصيلات، وإنما أعطيت بعض رؤوس عناوين، وإلا فإني أعرف مسألة التفصيل في هذا، لكن حاولنا أن يعني نسير مع الكتاب قدر الطاقة. يقول لماذا اختفت السكون في مثل هذا المثال، وذلك حالة الجزم لم يتم زيد درسه. في مثل هذا المثال أصله لم يتمم بالسكون، لم يتمم مثل لم يكمل، لم يكمل أو لم يتمم زيد درسه، فحينما شدد حينئذ أو أضغم لم يتم، فإنه يخفف كما ترى من أجل النطق بالفتحة أو نحو ذلك، كما يحصل التخفيف أيضا في مثل ما إذا التقى ساكنان، في مثل لم يقم الرجل ونحو ذلك، وإلا فإنه مجزوم بلم ما في ذلك شك. نرجو من فضيلتكم بعض الوصايا في طلب العلم من أب لأبنائه ومن أخ لإخوته. من أول الوصايا في طلب العلم هي أولا الإخلاص لله عز وجل، ينبغي أن يصطحب الإنسان معه في طلبه في العلم نية صادقة، وهي أن يطلب هذا العلم ابتغاء مرضات الله عز وجل، بأن يحقق ما في نفسه، يتمثل هذا العلم في نفسه وينشره بين الناس. فإذا تحققت هذه النية الخالصة في طلب العلم فإنها هي المساحة التي تفتح للطالب العلم الأبواب، ويتهيأ بها أن ييسر الله له سبحانه وتعالى ذلك، وأن يبارك له في جهده وفي وقته متى ما صدق وأخلص في النية الصالحة. ثم بعد ذلك عليه بأن يحاول أو يكثر من حضور حلق العلم، وأن يجلس إلى المشائخ، لأن تلقي العلم عن المشائخ وطلاب العلم ليس كتلقيه عن الكتاب، لأنك أمام عالم تشافيه ويشافيه فتأخذ منه ويصوبك ويقومك، أما التلقي والاختصار والتلقي على الكتب فإنه مظنة الزلل، على أنه يعني لا يستغني الإنسان عن الكتب وعن المراجعة وعن القراءة وعن المداومة، لكن لا يكون الكتاب هو المرجع والمدرس والمعلم الوحيد له، وإنما ينبغي أن يحضر ويواظب على حضور حلق العلم، وأن يحاول أن يستفيد من وقته في ذلك غاية الاستفادة. وهذا يعني أبرز ما يحضرني في هذا، وتحقيق هذا لا شك كثير بإذن الله، بأن يجمع للإنسان يحقق له أن يحصل من ذلك على الشيء الكثير في الوقت القليل هذا. وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.